بتذكار التجسد الإلهي، ونحتفل بتذكار الميلاد من العذراء مريم، ونحتفل بتذكار القيامة من الأموات. يبقى ثلاث أعياد: عيد البشارة، بشارة بالتجسد، وعيد الميلاد، وعيد القيامة. ليه؟ لأن عيد البشارة تاريخيا هو يوم 29 برمهات، اللي هو 7 أبريل، 29 من الشهر الإبط برمهات. وعيد الميلاد تاريخيا هو يوم 29 كيهب، اللي هو 7 يناير. فأنت عندك كده 29 و29. وعيد القيامة تاريخيا برضو 29 برمهات. فيعني الثلاث أعياد وقعوا في يوم 29 من الشهر الإبط. فكده الكنيسة قالت يبقى كل يوم 29 من الشهر الإبطي هنحتفل بتذكار البشارة والميلاد والقيامة، ما عدا شهرين اللي هم شهرين طوبة وأمشير. لا، يوم 29 طوبة و 29 أمشير لا نحتفل فيهما بهذه التذكارات. ليه؟ أول حاجة طوبة وأمشير دولت قبل برمهات، فالتجسد الإلهي أو فترة الحمل ابتدت من 29 برمهات ل 29 كيهك. يعني السيد المسيح كان في بطن العذراء من يوم 29 برمهات ليوم 29 كيهك. يجي بعد كيهك شهر طوبة وشهر أمشير، في الشهرين دولت ما كانش السيد المسيح موجود في بطن العذراء، فعلشان كده دولت مش بنحسبهم من ضمن تذكارات البشارة والميلاد. وأيضا يقولوا أن 29 طوبة و 29 برمهات يرمزوا إلى العهد القديم. ليه؟ لأن 29 برمهات ده البشارة. فإيه اللي قبل البشارة؟ اللي قبل البشارة بالمسيح هو العهد القديم. فالشهر اللي قبل البشارة على طول اللي هو شهر أمشير ده قالك يرمز إلى الأنبياء، فترة الأنبياء. والشهر اللي قبل أمشير قالك ده يرمز إلى الناموس اللي هو فترة موسى. فيقولك إن شهر الطوبة وأمشير يرمز إلى الناموس والأنبياء، يرمز إلى العهد القديم، علشان كده لا يحتفل فيهما بتذكارات البشارة والميلاد والقيامة. فالسبب في الصلاة فريحي إن احنا النهاردة بنحتفل بتذكارات الثلاث أعياد، البشارة والميلاد والقيامة، ولكن لأن مدخل الأعياد دي هو عيد البشارة، فتلاقوا القرايات كلها كانت حوالين البشارة، لأن البشارة ده هو بدء الأعياد، هو أول عيد من أعياد التجسد، إن الملاك غبريال ظهر للعذراء مريم وبشر. وربما لما سمعتوا في الإبراكسيس النهاردة، الإبراكسيس كان من العظة بتاعة القديس استفانوس اللي بيتكلم فيها على العليقة التي رآها موسى. وطبعا زي ما كلكم عارفين العليقة دي ترمز إلى التجسد الإلهي، العليقة المشتعلة بالنار ترمز إلى التجسد الإلهي. فالنهاردة عايزين نتكلم عن هذا السر، سر الأسرار، سر التجسد الإلهي. وعندما نقترب إلى هذا السر، سر التجسد الإلهي، لابد أن احنا نعرف أننا نقترب إلى سر عظيم، إلى سر عظيم، سر عجيب، كما قال معلمنا بولس الرسول: عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. وعلشان نقدر ندرك عمق هذا السر، أنا عايز أخدكم في قصة العليقة اللي هي كشف فيها الله لموسى سر التجسد. فلما نيجي نشوف في موضوع العليقة دي في خروج إصحاح 3، يقول لك: وأما موسى فكان يرعى غنم يثرون حميه كاهن مديان. كان موسى بيرعى الغنم بتاع حماه اللي هو كاهن مديان، كان راعي غنم يعني. فساق الغنم الى وراء البرية وجاء الى جبل الله حريب. طبعا ماشي بالغنم وعمال يتمشى، وصل الى جبل في برية سينا اللي هو جبل حريب. وبعد كده شاف منظر عجيب في هذا الجبل. ايه المنظر اللي شافه؟ يقول وظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط عليقة. لقى ان العليقة دي عبارة عن شجيرة صغيرة كده من الشجار اللي هو الشجيرات اللي بتطلع في الصحراء كده لوحدها. فلقى شجيرة صغيرة كده موجودة ولكن فيها نار، وتهيأ له كده زي وسط النار دي ملاك ربنا موجود. يقول لك فنظر وإذ العليقة تتوقد بالنار والعليقة لم تحترق. لقى المنظر عجيب ان العليقة دي النار مشتعلة فيها ولكنها ما بتتحرقش. يعني لو في نار ولع في شجرة مفروض الشجرة دي تنحرق، انما لقى النار دي ولع في الشجرة والشجرة لا تحترق. يقول لك فقال موسى أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم، لماذا لا تحترق العليقة؟ كلمة أميل الآن يعني إيه؟ يعني هسيب الغنم بتاعي وهسيب الشغل بتاعي عشان أقدر أستطيع إن أنا أتأمل هذا المنظر العظيم، لماذا لا تحترق العليقة؟ نفس الطريقة عشان نقدر نحن نتأمل هذا السر العظيم، سر التجسد، لابد أن نميل الآن. يعني إيه نميل الآن؟ يعني لابد أن الإنسان يترك عنه اهتماماته الجسدية، لابد الإنسان يترك عنه اهتماماته اليومية، ماذا نأكل وماذا نشرب وماذا نلبس. لابد الإنسان يترك عنه الاهتمام بأمور الحياة، الشغل والأولاد والبيت والمستقبل، علشان تستطيع أن تدرك عظم هذا السر وتدرك أعماق سر التجسد. لابد أنك تتفرغ تماما من غنم يسرون، لابد أن أنت تترك عنك هذا تماما لكي ما ينفتح أمامك باب السماء وتستطيع أن تعاين سر الأسرار. كتير مننا يجوا الكنيسة ولكن جايين بالكنيسة بالهموم بتاعتهم، يبقى واقف الكنيسة وسرحان وعمال يفكر في مليون حاجة، علشان كده يقف في الكنيسة وما يستفدش حاجة، لأنه ما عرفش يترك غنم يسرون عشان يستطيع أن يدخل إلى عمق أعماق هذا السر. أو تقف في البيت الصبحية تصلي ولكن الأفكار عمالة تأخذ وتدي في ذهنك، فلا تستطيع أن تدخل إلى عمق الأعماق وتدرك سر الأسرار، سر التجسد، الله ظهر في الجسد. أو تفتح الكتاب المقدس عشان تقرأ فيه ولكن أنت بعيد وفي مليون حاجة شغلاك وفي مليون اهتمام شغلك، فلا تستطيع أن تدرك عمق سر كلمة الله الذي يريد الله أن يعلنه لك، لكن لأنك منشغل ولأنك في اهتمامات كتيرة مش قادر تتركها جانبا لتتأمل هذا المنظر العظيم، فلا تستطيع أن تدخل إلى عمق الأعماق هذه. وبعد كده يقول لك الكتاب إيه؟ يقول لك فلما رأى الرب أنه مال لينظر نداه الله من وسط العليق. يعني إمتى ربنا نادى موسى؟ لما رأى يعمل إيه؟ مال لينظر. لما رأى ترك عنه الاهتمامات بتاعته، ولما رأى ترك عنه غنم يسرون، نداه ربنا، قال خلاص طالما موسى تفرغ لي أنا أتكلم معه. لكن لو موسى ما كانش ترك غنم يسرون كان ربنا هينادي؟ ما كانش ربنا نادى. فدي نقطة مهمة جدا، أن الله يعلن سره ويعلن عجائبه لأولاده الذين يتركوا عنهم اهتمامات هذا العالم لكي ما يدركوا عمق أعماق الله وسر أسرار الله. مش كده الكتاب يقول لك سر الله لمين؟ لخائفيه. لكن طالما الإنسان منشغل ومرتبك لا يستطيع أن يدرك هذا السر. مرة السيد المسيح راح يزور عيلة محببة له جدا، عيلة مريم ومرثا. مرثا ارتبكت عن المسيح، قاعدة في المطبخ عمالة تجهز أكل وتوضب، اضطربت وارتبكت. أما مريم تركت عنها غنم يسرون، تركت عنها الاهتمامات كلها وجلست تحت قدمي المسيح. ارتباك مرثا جعلها تشتكي وتتذمر وتتهم أختها وتتهم المسيح نفسه. قالت له يا معلم أما تبالي؟ أما تبالي؟ اتهمت المسيح إن أختي بتتركني إن أنا أخدم وحدي، قل لها أنها تساعدني. يعني حتى ابتدت تأمر المسيح وتقول له إيه المفروض يعمله. فالسيد المسيح قال لها مرثا مرثا أنت تضطربين وترتبكين لأجل أمور كثيرة، ولكن الحاجة إلى واحد، أما مريم فقد اختارت النصيب الصالح الذي لا ينزع منها. عشان كده مريم دخلت إلى عمق أعماق الله ودخلت إلى سر الأسرار، اختارت النصيب الصالح. أما مرثا المرتبكة لم تستطيع أن تتمتع بسر أسرار الله. هل إحنا نرتبك ونضطرب لأجل أمور كثيرة؟ ربنا لما لقى موسى مال لينظر يقول لك نداه الرب. هكذا عندما نترك عنا ارتباكاتنا واضطراباتنا ينادينا الرب ويعلن لنا سر أسرار. نادى ربنا موسى وقال له إيه؟ قال له موسى موسى. فقال ها أنا ذا. فربنا قال له لا تقترب إلى ها هنا. الله يا رب ده أنا سايب الغنم بتاع يسرون علشان آجي واقترب إليك وعشان آجي وأتأمل هذا المنظر، أنت جاي تقول لي لا تقترب إلى هنا؟ يقول لي آه في خطوة تاني لازم تعملها عشان أكشف لك عن سر التجسس، في خطوة تاني لازم تنفذها عشان تدخل إلى عمق الأعماق وتستطيع أن تفهم سر التجسد عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. قال له إيه يا رب؟ إيه الخطوة التانية اللي أنا مفروض أعملها؟ قال له لا تقترب إلى هنا، اخلع حذائك من رجليك لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة. قال له قبل ما تقترب علشان أعلن لك عظمة هذا السر سر التجسد أنا عايزك تعمل إيه؟ عايزك تخلع حذائك. لا يكفي أن تترك غنم يسرون، بل ينبغي أيضا أن تخلع عنك حذائك من رجليك. طب إحنا عرفنا يعني إيه نترك غنم يسرون، يعني إن الواحد يسيب جانبا الاهتمامات والارتباكات. ايه حكايه ان الواحد يخلع حذائه؟ ولغايه النهارده لما بنيجي نتناول بنخلع الحذاء بتاعنا، معناها ايه ان الواحد يخلع حذائه؟ لما انت بتمشي في الطريق ايه الجزء اللي بيتسخ؟ هو الحذاء. الحذاء ده هو الجزء اللي بيتسخ. علشان كده خلع الحذاء معناه ان الانسان يخلع الاتساخات اللي موجوده في حياته. يعني يخلع ايه؟ يخلع الخطيه، يعني يقدم توبه، لان لا يستطيع الانسان ان يدخل الى عمق اعماق الله ويكتشف سر اسرار الله الا الانسان النقي القلب، الانسان الذي يحيا في توبه. مش السيد المسيح قال كده في العظة على الجبل؟ طوبى لانقياء القلب لانهم يعينون الله. فالإنسان الذي نقى قلبه من الخطية دخل على الحذاء. الإنسان الذي نقى قلبه من الخطية هو الذي يستطيع أن يدخل إلى عمق الأعماق ويكتشف سر أسرار الله. لكن لو في خطية في القلب، القلب ما بقاش نقي، ولو القلب مش نقي كيف تعين الله؟ لا تستطيع أن تعين الله والقلب غير نقي. مش كده ربنا قال له اخلع عن عليك، انت بتقترب الى ارض مقدسة، انت بتقترب الى سر عظيم، لا تستطيع ان تقترب الى هذا السر العظيم الا لما تخلع عن عليك، الا لما تخلع الخطية عنك وتكون نقي القلب. يريد كل مرة قبل ما نتناول واحنا بنخلع الحذاء بتاعنا، يريد تفكر في هذا الفكر. هي ليه الكنيسة بتخليك تخلع الحذاء؟ دايما الطقس في الكنيسة له معنى روحي. لو احنا مجرد حافظنا على الطقس ونسينا المعنى الروحي، الطقس فقد قيمته. لو احنا حافظنا على الطقس ونسينا المعنى الروحي بتاعه، الطقس اصبح بلا قيمة. فالكنيسة كل مرة بتقولك لازم تخلع حذائك قبل ما تتناول وقبل ما تدخل الهيكل، عايزة تقولك هل انت نقي؟ هل طهرت قلبك من اي خطية ممكن تكون موجودة جوه قلبك ولا لا؟ لان لو انت مش نقي لا تستطيع ان تعين الله. لو انا مش نقي يبقى التناول اللي انا باخده ده ممكن يكون دينونة ليا، ما يكونش بركة ونور لحياتي. فلا يكفي ان تميل لتنظر هذا المنظر العظيم، ولكن ينبغي ايضا ان تخلع حذائك. يعني خطوتين ضروريتين انك تعملهم علشان تستطيع ان تقترب الى سر اسرار الله. الخطوة الاولى تترك عنك الاهتمامات والاضطرابات، والخطوة التانية ان انت تنقي قلبك عشان تستطيع انك تعاين سر اسرار الله. فبعد ما موسى خلع حذائه، ربنا بقى ابتدى يعلن له نفسه. هو موسى كان افتكر مين اللي في العليقة؟ افتكر انه ملاك الرب، يقولك وظهر له ملاك الرب. هكذا لما الانسان يكون في خطيته والانسان يكون لسه مازال مرتبك، ما يبقاش عارف يميز صوت ربنا. ناس كتير تقولك انا مش عارف اسمع صوت ربنا في حياتي. انما اول ما موسى نفذ الخطوتين دولت، ربنا اعلن له ذاته انه مش ملاك ولكن هو مين. ثم قال أنا إله أبيك، إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. ربنا أعلن له مجده وأعلن له ذاته وقال له أنا الله، أنا الله اللي كلم أبائك، اللي كلم إبراهيم واللي كلم إسحاق واللي كلم يعقوب. إيه اللي حصل؟ موسى بقى أول ما لقى نفسه أمام سر الأسرار وأمام ظهور إلهي عجيب، يقول لك فغطى موسى وجهه لأنه خاف أن ينظر إلى الله. مش كده الإنسان أول ما يقف أمام الله يسجد إلى الأرض ويغطي وجهه في الأرض، لأنه من أنا التراب والرماد حتى أقف أمام إله الآلهة وملك الملوك ورب الأرباب؟ غطى موسى وجهه. هل نحن عندما نقف أمام الله نقف بهذه المخافة، عارفين أن احنا واقفين أمام الإله اللي هو المعبود من الملائكة ورؤساء الملائكة؟ علشان كده نقف نقول في القداس أنت الذي يقف أمامك الملائكة ورؤساء الملائكة والأرباب والكراسي والقوات والسلاطين. أنت يا رب الذي تسبحك الشيروبيم والسيرافيم على الدوام، أعطيتنا نحن التراب والرماد، نحن المصدر وغير الموجود، أن نقف أمامك ونسبحك. يا ترى احنا بنقف صدر ربنا بالاحترام الكافي؟ بنقف صدر ربنا باللياقة الكافية، بالمخافة التي تليق بعظمة جلال الله؟ ده في لحن اسبازيستا قبله بعضكم معضد، يقول والملائكة ورؤساء الملائكة قيام يسترون وجوههم من أجل بهاء عظمة مجده غير المنظور ولا منطوق به. موسى غطى وجهه. أحيانا نقف صوت ربنا كده بجرأة، ونقف صوت ربنا باستهتار، نبقى واقفين في الكنيسة بنكلم بعض وبنضحك وبنهزر وداخلين خارجين من الكنيسة، ونحن لا ندرك أننا في المكان الذي هو السماء على الأرض، المكان المرهوب كما قال يعقوب أبو الآباء: ما أرهب هذا المكان، ما هذا إلا بيت الله وهذا هو باب السماء. هل نحن ندرك عظمة هذا المكان اللي احنا موجودين فيه، وندرك رهبته، وندخله بمخافة تليق بهذا المكان ولا لا؟ قد ايه الواحد بيحزن لما يلاقي كده وسط القداس العيال عمال تجري، وده عمال يخرج ويدخل، وده عمال يكلم ده، مفيش الاحترام الموجود في الكنيسة، مفيش الاحترام الموجود في الكنيسة اللي قال عنها يعقوب أبو الآباء: ما أرهب هذا المكان، ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء. مش كده الكنيسة تعلمك أول ما تقف تصلي تسجد، تسجد لربنا كما سجد موسى وغطى وجهه، تسجد أمام ربنا وتقول: هلما نسجد، هلما نسأل المسيح إلهنا، تقول: نسجد لك أيها المسيح إلهنا مع أبيك الصالح والروح القدس، تسجد وتنحني أمام الله في مخافة، تقول: أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك وأسجد أمام هيكل قدسك بمخافتك، أمام الملائكة أرتل لك وأسجد أمام هيكل قدسك بمخافتك. فغطى موسى وجهه لأنه خاف أن ينظر إلى الله. وبعدين ربنا لما لقى مسكنة موسى وتواضعه بدأ يعلن له سر التجسد. سر التجسد، ما هو هذا السر الذي أعلنه الله لموسى؟ ربنا قال له إيه؟ فقال الرب: إني رأيت مذلة شعبي الذي في مصر، وسمعت صراخهم من أجل مسخريهم، إني علمت أوجاعهم، فنزلت لأنقذهم من أيدي المصريين وأصعدهم من تلك الأرض إلى أرض جيدة وواسعة، إلى أرض تفيض لبنا وعسلا. والآن هوذا صراخ بني إسرائيل قد أتى إلي، ورأيت أيضا الضيق التي يضايقهم بها المصريون، فالآن هلم فأرسلك إلى فرعون وتخرج شعب بني إسرائيل من مصر. في هذا الإعلان ربنا استخدم أفعال. ربنا قال لموسى، قال له إيه؟ قال له: أنا رأيت، وأنا سمعت، وأنا نزلت لأنقذ وأصعد شعبي. أنا رأيت مذلة شعبي، أدي أول فعل الله رأى. تاني فعل: أنا سمعت صراخهم. تالت فعل: أنا علمت أوجعهم. رابع فعل: أنا نزلت. خامس فعل: لأنقذهم. سادس فعل: وأصعدهم. ست أفعال. ده سر التجسد. يعني إيه سر التجسد؟ مذلة الشعب هي مذلة الإنسان تحت الشيطان. العهد القديم ينتهي بشعب وأمم مستعبدين للخطية ومستعبدين للشيطان. الجميع زاغوا وفسدوا، وأعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. ربنا رأى هذه المذلة، خلق أولاده أحرار، ولكن رأى أن أولاده ابتدوا ينزلوا للشيطان وينزلوا للخطية. أنا رأيت مذلة شعبي. اللي بينزل ده مش غريب عني، اللي بينزل ده شعبي، دولت أولادي اللي أنا خلقتهم علشان يرثوا الملكوت معايا وعشان يكونوا موجودين معايا. أنا رأيت مذلتهم.
والشعب كان بيصرخ، لأن أحيانا الإنسان لا يستطيع أن يخلص نفسه. الإنسان اللي مقيد بقيود الخطية صعب عليه أن يفك هذه الرباطات ويحرر نفسه. فالإنسان يصرخ: يا رب ارحمني، يا رب انقذني من هذه المزلة ومن هذه الخطية التي سيطرت علي ومن هذه العبودية التي مررت قلبي، انقذني يا الله. فربنا يقول لك ايه: انا رأيت وانا سمعت. لا تخف، لان الله يرى ويسمع. الهنا اله حي، يعرف ما نمر به من ضيقات ومن الام، يعرف ما نمر به من مزلة ومن خطية ومن عبودية، وأيضا يسمع صراخنا، وأيضا يسمع صلاتنا، وأيضا يسمع أنيننا، حتى أنين القلب، حتى تأوهات القلب الله يسمعها. مش يسمعها وبس، يقول لك أنا علمت أوجاعهم، أنا عرفت بالضبط إيه اللي بيمر بيه، عرفت الألم والضيقة، عرفت يعني إيه طعم المزلة. لأن زي ما يقول الكتاب: في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم. أنا عارف بالضبط اللي بيمر بي شعبي. وبعدين أحيانا أنت لما تزور واحد مثلا مريض عنده سرطان، ممكن تسمع صراخه وممكن ترى معاناته وممكن تبقى عارف بالضبط الألم بتاعه، بس لا تستطيع أن تفعل له شيء. يقف الطب كده عاجز أمام هؤلاء المرضى ولا يستطيع أن يعمل لهم شيء. لكن نحن يا أحبائي في رعاية إله قادر، يستطيع أن يفعل ويستطيع أن يخلص. عشان كده ربنا بعد ما رأى وسمع وعلم يقول: فأنا عملت إيه؟ نزلت. طأطأ الرب سماء السماوات ونزل من السماء. جاء الرب من السماء إلى أرضنا لكي ما يحررنا من سلطان إبليس، ده سر التجسد. جاء الرب من السماء لكي ما يحررنا من سلطان إبليس ومن سلطان الخطية. وإن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا. جه ربنا علشان يخطبنا لنفسه عروس، بس احنا كنا عروس مدنسة بالخطية، كنا عروس مليانة بالإثم. فجه السيد المسيح زي ما يقول بولس الرسول في رسالة أفسس انه غسلها وطهرها ونقاها لكي يحضرها لنفسه عروس مجيدة لا غضن فيها ولا عيب ولا شيء من شبه ذلك. نزل المسيح وخد خطايانا، الذي لم يعرف خطية صار خطية لأجلنا، وصعد إلى الصليب وسمر على خشبة الصليب وسال الدم من جنبه الطاهر، لكي ما يترك لنا ينبوع حقيقي كل من يغتسل منه يتنقى، لأن دم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطية. أنا نزلت من السماء، نزلت عشان إيه؟ عشان أنقذهم من سبي الشيطان. فعلا دخل ربنا معركة مع الشيطان على خشبة الصليب وقيد الشيطان وأنقذنا من فخ الشيطان، وأنقذنا من هذه العبودية، عبودية إبليس، وأنقذتهم. وبعد كده يقول لك أعمل إيه؟ وأصعدهم إلى أرض جيدة، أرض تفيض لبنا وعسلا، أرض جيدة واسعة. زي ما بنقول في التسبحة انه رد ابانا ادم وبنيه الى الفردوس مرة اخرى، فتح باب الفردوس، دي الارض الجيدة والواسعة، الارض التي تفيض لبنا وعسلا. بعد ما كانوا كلهم في الجحيم نزل المسيح الى الجحيم، نزل الى اقسام الارض السفلى وسبى سبيا، واخذ ادم وبنيه ورده الى الفردوس، الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسين. هو ده سر التجسد. الله يعمل زي ما قال السيد المسيح: أبي يعمل حتى الآن وأنا أيضا أعمل. مش كده أنا قلت أفعال: رأى، سمع، علم، نزل، أنقذ، خلص، أصعد. أفعال معناها أن الله بيعمل، الله لا يزال يعمل حتى الآن لكي ما ينقذنا ولكي ما يحررنا. طب وإيه حكاية النار المشتعلة في العليقة دي؟ إيه حكاية النار المشتعلة في العليقة؟ ربنا عايز يقول لموسى، قال له النار دي نار الضيقة، النار دي نار المذلة، النار دي نار العبودية، ولكن العليقة لم تحترق، أولادي مش هينحرقوا بنار المذلة ونار الضيقة ونار العبودية. ليه؟ ليه أولادي مش هينحرقوا؟ لأن أنا في وسط النار دي. موسى رأى وسط النار دي ملاك الرب، وربنا ندى من وسط النار. معناها إيه؟ معناها أن الله يدخل أتون النار معنا، نار التجربة ونار الضيقة الله يدخلها معنا لكي ما ينقذنا ولكي ما يحافظ علينا، فلا نحترق من نار الضيقة ونار التجربة ونار الألم. زي ما ربنا دخل النار مع الثلاث فتية وحول لهم النار إلى ندى بارد فلم يحترقوا، حتى ثيابهم لم يمسها النار بأذى. لا تخف إن النار اشتعلت حولك، لأن ربنا وعدنا إنه هيكون معنا وسط النار وينقذنا، فنكون كالعليقة التي تشتعل بالنار ولكن النار لا تحترق، ولكن العليقة لا تحترق. شوف ربنا قال لنا إيه في سفر إشعياء على موضوع النار دي، يقول كده: والآن هكذا يقول الرب خالقك يا يعقوب وجابلك يا إسرائيل، لا تخف لأني فديتك، لدعوتك باسمي أنت لي، إذ اكتست في المياه فأنا معك، وفي النار فلا تغمرك، إذا مشيت في النار فلا تلزع، واللهيب لا يحرقك، لأني أنا الرب إلهك قدوس إسرائيل مخلصك. صرت عزيزا في عيني مكرما وأنا قد أحببتك. ربنا يدخل إلى النار، لا يجعل النار أن يكون لها سلطان علينا، فنكون وسط النار هو معانا ولا نحترق. الله دخل النار ليه؟ الله يدخل هذه النار معنا لأنه يحبنا، زي ما يقول: غلب من تحننه، غلب من تحننه. إيه اللي خلى ربنا ينزل لكي ما ينقذ شعب بني إسرائيل؟ زي ما قلنا في إشعياء يقول لي: لأني قد أحببتك. فسر التجسد هو سر الحب العظيم، سر الحب اللانهائي، سر الحب الباذل، سر الحب غير المشروط، سر الحب الذي ثمر الله على الصليب لكي ما ينقذنا. هذا هو سر التجسد، الله الذي يدخل إلى النار ويدخل إلى الضيقة لكي ما ينقذ أولاده. علشان كده لما نقف أمام هذا السر نقول فعلا كده: لا يوجد حب أعظم من هذا، أن يبذل أحد نفسه لأجل أحبائه. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل يكون له الحياة الأبدية. هذا هو سر التجسد، سر الحب غير المدرك، سر البذل والتضحية، تضحية الله وبذله لذاته من أجل خلاص جنس البشر. الله يعطينا أن نترك عمق هذا السر لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين. تفضل نصر.
أخيرا يا رب اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر احنا أيضا المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. والآن محبة الله الآب، نعمة ابنه الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، شاركة محبة الروح القدس تكون مع جميعكم. انتم بالسلام، سلام ربكم معكم.